بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال رحمه الله في الماتن في المسألة الرابعة عشر يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر وكذا تمكينه منه بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض إلى آخر كلامه زاد الله في علو مقامه. ابتداء أصل الحكم بيع المصحف على الكافر. هذه المسألة رغم أنها من المسائل الابتلائية التي تشتد الحاجة لها ويعظم الاهتمام بها لأن موضوعها عظيم جدا وهو كتاب الله عز وجل المصحف الشريف، ويكون كل ذلك داعيا لبيانها، فهي ابتلائية وموضوعها مهم. ومع ذلك رغم كل ذلك عندما نفتش في كتب المتقدمين من الأصحاب الذين قد يكشف إجماعهم على حكم أنه مطابق لما عليه مرتكزات المتشرعة في عصور الأئمة، عصور ظهور الأئمة عليهم السلام، عندما نفتش لا نجد هذا الوضوح في الأمر، وعليه المسألة لا يوجد فيها إجماع. المسألة من نظفر فيها بإجماع، وحتى بعض من تحدث من الأعلام المعاصرين أو غيرهم في هذه القضية نجد أنه بدأ يذكر كلمات الفقهاء المتأخرين الذين كما تعلمون لا يسعنا التعويل على أنظارهم في تحقيق الإجماع الحجة، وإن كنا نكن الاحترام الكبير لهم، لكن بالنتيجة إن مناشئ لحصول الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعي غير متوفرة في كلماته، هذا ما راح ينفعنا. بل وعليه فلا ينفع الاستدلال على المسألة بالإجماع، بل لا ينفع أيضا الاستئناس للمسألة بما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتقدمين من حرمة بيع المصحف، بغض النظر أن يكون المشتري مسلما أو كافرا. لماذا لا يمكن الاستئناس؟ لأنه ما ينفع، ما يغير يعني البناء كما ذكر السيد الأستاذ. يقول يشكل بأن الظاهر ممن أطلق المنع من بيع المصحف الشريف حرمة خصوص البيع، يعني المنشأ وموضوع الحرمة هو بيع المصحف، حرمة خصوص البيع بعنوانه دون أصل تملكه، مو التملك، حتى نقول أنه شلون مثل ما إحنا ما يجوز أن يتملك المسلم فإذا ما يجوز يتملك الكافر بطريق أولى مثلا. لا، إحنا المأخوذ في هذه الكلمات هو نفس حرمة البيع. بل لا ريب في جواز تملك المسلم له بصنعه في ملكه. إذا المسلم هو صنع المصحف قطعا يجوز أن يتملكه، أو بنقله لملكه من غيره، يعني مثلا ولو بالهدي، بوجه آخر غير البيع من هدية أو غيرها. أما منع بيعه على الكافر فظاهرهم، ظاهر كلمات الفقهاء تبعا لاستدلالهم اللي هو يستفاد من أدلتهم، المنع ظاهرهم ما هو؟ المنع من تملكه له من دون خصوصية للبيع. يعني هؤلاء الذين منعوا من بيع المصحف على الكافر مو كان خصوصية الأمر عندهم ناشئة من نفس البيع، أن أنت شلون تمكن الكافر من المصحف، هذا المهم كانت. فإذا هذه الكلمات اللي هي حرمت البيع هذه بيها كأنه موضوع ومناط للحكم مختلف عن الكلمات من بنى على حرمة بيع المصحف للكافر. وين تكررت كلمة البيع؟ في كلا عنواني الفتوى، فتويين، ولكن من نريد نقرأ الأمور بإمعان نجد أن من بنى على حرمة البيع ما كان نظر التمكن منه، ولهذا هم يتمكنون المسلمين منه بلا إشكال، وإنما نظر ماذا؟ أنه هذا شيء مقدس كأنه لا يصح أن يباع، فوق أن يباع. ومن منع من بيعه إلى الكافر ما نظر إلى خصوصية المصحف، نظر إلى خصوصية الكافر وأن البيع سيحقق تمكين الكافر من المصحف، هذا اللي هو ناظر. فإذا هذا الإجماع المدعى عن حرمة بيع المصحف هذا بعد ما راح ينفعنا في هذه المسألة، لأن المناط مختلف. واضح إن شاء الله؟ وهذا الأمر يبدو تام في كلامه دام ظله، وقد يستدل له، يستدل لأصل المطلب، لأصل حرمة بيع المصحف للكافر بهذا المعنى، اللي هو حتى في متن المسألة إذا لاحظتم شنو كان الحديث، وكذا تمكينه منه البيع، وكذا التمكين يعني حتى لو بغير البيع، والتمكين هنا مو كذا في عرض البيع حسب الظاهر، التمكين هو عام من البيع، فمن يصير عطف العام على الخاص يعني ربما يكون المناط هو في العام بعد، مو تقول أنه هذا مثلا لا يجوز بيعه ولا إجارته، هذا فشيء يمكن تكون البيع في عرض الإيجار، لا يجوز بيعه ولا إهداؤه يصيرها. بينما نقول التمكين بعد أن نعطف على البيع، فظاهر كلام السيد رحمه الله في المت هو يعني أن المناط هو التمكين، فهذا يلائم ما ذكره السيد الأستاذ أيضا في أن القضية هنا مناطها والمحل الكلام فيها هو تمكين الكافر مو أصل البيع. لا هذا بعد، هذا نجي بعدنا ما وصلنا للأدلة، لا تستعجلون للأدلة، سخن نحدد محل النزاع ابتداء أن نحرر المسألة. أعم يعني يذكر الأعم هذا قد ينسب إلى يعني قد يحمل على معنى الترقي بهذا المعنى اللي قلنا، اللي قلنا أوضح من كلمة الترقي، أنه هذا يبين الضابطة اللي هي الأعم. زين، قد يستدل له بما ينبغي الإعراض عنه مما هو واضح البطلان، بعض الأدلة واضحة البطلان، وسوقها مع الأدلة المناسبة غير مناسب، يكون إجحاف. يعني لابد أن نميز يعني مستويات الأدلة، وربما احنا كنا سابقا نتجنب ذلك على اساس انه الموضوعية تقتضي ان نذكر كل مثلا ما ذكر ثم نناقش وكذا. هذا في الحقيقة يعني تقليل من بضعف او تقليل من الفقهاء من الفقه، لانه هو جزء من الفقه ان تقيم الأدلة، ماكو نقص يعني. فلهذا انا اجد الموضوعية من اليوم فصاعدا انه الأدلة ايضا تقيم، اكو أدلة ضعيفة جدا اكون نقول عنها ضعيفة ونبين ليش هي ضعيفة جدا. فمو الموضوعية يعني يكون نسجل كل الأدلة في عرض واحد، اكو أدلة واضحة البطلان. فهذا نبين عدم بيان انها واضحة البطلان، هذا راح يصير نقص موضوعي علمي في المسألة، المفروض نبين. مثلا من قبيل أنه يلزم من بيعه للكافر أو تمكينه منه تنجيس المصحف، جدا دليل ضعيف، أو توهينه، فإن ذلك ليس لازم التحقق. لا التوهين يستلزم البيع، يعني لا البيع يستلزم التوهين ولا يستلزم التنجيس، فإن ذلك ليس لازم التحقق، بل ربما يكون مظنون العدم. في كثير من الأحيان يصير مظنون العدم، صلى الله هو ينجسه ولا هم يحافظون على الكتاب وكذا، وبعض المكتبات مكتبة يريدون يشترون يعني، فتقول له احنا ما نبيع المصحف ليش نخاف ينجسوه. هم جدا حذرين انه جلدوه، قد يكون حتى اذا يريدون ينجسون ينجسون الجلد او ما اشبه ذلك، يعني هذا كلام جدا غير مناسب. فإن ذلك ليس لازم التحقق، بل ربما يكون مظنون العدم، بل معلوم العدم في بعض الأحيان. ومعه لا يجوز الإفتاء بالحرمة مطلقة. على أي أساس دليلك هو التنجيس ومثلا الإهانة وأنت تعطي الفتوى عام؟ هذا أصلا خلاف، يعني كلش خلاف الموازين. بل يقتصر فيه على اللازم المحرم، ويكون اللازم المحرم هو الحرام، مو بيع المصحف هو الحرام. يحرم التنجيس راح يصير، لا بس اكتبوا يحرم التنجيس، اما تقولون شيء اخر حرمة بيع المصحف وغرفكم التنجيس، هذا امر جدا واضح البطل. وعلى كل هذه إشارة إلى بعض الأدلة الضعيفة في المسألة لا نقف عندها، وإن ذكرت في كلمات مثلا بعض الفقهاء وكذا. استدل للحرمة والبطلان بأمور، منها فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، لأن المصحف أشد حرمة من المسلم، هذا وجه الاستدلال. واضح صار أمامكم؟ فحوى يعني أولوية، يعني كما لا يجوز للكافر أن يتملك الشخص المسلم، كذلك لا يجوز له أن يتملك القرآن، المصحف يعني بتعبير أدق، المصحف. لماذا؟ بيان الملازمة، لأن حرمة المصحف أشد من حرمة المسلم. يشكر هذا الاستدلال. بعد تسليم عدم تملك الكافر المسلم، طبعا هذا الإشكال أيضا هو موجود في كلمات السيد الأستاذ وربما عند غيره أيضا. أولا من قال مطلقا أنه ما يصير أن واحد يتملك الكافر المسلم على كل حال؟ هذه سفل، خلينا نسلم بها جدلا، ما يريد نجزم بها، يريد لها بعض في وقتها. يشكل بأن تملك الإنسان، هذا الإشكال الرئيسي، بأن تملك الإنسان الذي هو حر بطبعه يبتني على إذلاله وتوهينه للمالك، هل المالك مني، بخلاف تملك الجمادات التي منها المصحف الشريف، فإنها لا تبتني على ذلك، لأن الجمادات لأنها من شأنها التبعية للإنسان، بل اهتمام الإنسان بتملكها وتحصيلها موجب لنحو من العزة لها والاحترام. فالأمور الجمادات والأعيان خارجية نحوان، نحو له أهمية يبذل المال بأزائه، ونحو ليس له أهمية يعرض عنه. فصار شراءه كاشف عن الاهتمام به عادة نوعا، فالمقايسة تكون في غير محلها. عن من نقدر ننتقل، لأنه خصوصا هذا طريقة الاستدلال بالفحوى هيردلك قطع بالأولوية. استدلال بالفحوى هو حقيقة قطع بالأولوية، لأنها ما تقدر تقول ظهور، تبدل تطور الاستدلال كما احنا في بعض الأحيان في بعض الموارد بالفقه نقول استدلال بالفحوى في غير محله، لكن احنا نستدل بالأولوية العرفية ونقول هذا يرجع إلى أصالة الظهور، حجية الظهور، حتى يصير الاستدلال بصياغته الفنية أكثر دقيقة. هنا أنا ما نقدر، ليش؟ لأنه ماكو مناسبة عرفية. بنقول يحرم بيع المسلم مثلا، تمليك المسلم للكافر للمسلم، هذا ماكو بملازمة عرفية ويا المصحف، يعني ما ينسبق إلى الذهن الربط بين المسلم وبين المصحف. احنا نريد ملازمة عرفية، أولوية عرفية، فإذا هو مغفول عنا ماكو شيء أولوية، بعد ما راح يصير به ملازمة. واضح إن شاء الله؟ فالشراء بلي لا مو تظني، احتمال للملاك يمنع من القطع بالملازمة. هي مو احنا قلنا الملازمة قطعية، هي مو الملازمة قطعية، يكفي في مقابلها إثارة الاحتمال المخالف، فالاحتمال المخالف يهدم القطع. فإذا انهدم القطع حتى لو صار ظن ما يصلح حجة، ما تقدر تحتاج بيه حتى تثبت الحكم الشرعي.
هذا هو ملاك حرمة تمليك.
لا أقول هو هذا واضح بعد ما وراء السطور، هذا مقصود السيد، مو مقصود أنه هو يعني يتظنى بالملاك وكذا، واضح معنى. هو من يشير إلى هو مقابل وقاعد يستدل في مقابل من ادعى الملازمة القطعية، فمن يثير احتمال في مقابلة، يعني ماذا؟ شنو الشيء يقصد؟ يقصد أنه هذا القطع في غير محله، القطع مو مناسب، ليش؟ أن هذا يحتمل أن يكون هذا هو المنشأ. على أي حال، إلى هنا انتهى كلام السيد اللي هو ينفع جدا في رد هذا الإشكال، هذا الاستدلال. نذكر بعض الأمور المرتبطة به المتفرع عليه. فالشراء يكون عادة ببذل المال الذي لا يبذله عادة من يبذله إلا فيما هو محط اهتمامه وعنايته، وإن لم يكن الباعث عليه تقديسه، حتى لو مو تقديس، وفي النتيجة منشأ للاهتمام، فبعد هذا ما راح يكون به هذا الذي قيل يعني أنه ربما يكون بتقليل من شأن المصحف أو كذا، ماكو ملازم، ربما أم يكون يتحقق هذا يقترن معه، ماكو بملازمة اللي نقدر على أساسها نستدل به. على أي حال هذا الدليل هو همات، ليس بالدليل القوي، صحيح هو مو بتلك الدرجة من ضعف الأدلة السابقة التي يعني عشرنا إليها وحملنا عليها، ولكن هو أيضا ليس بالدليل القوي. من الأدلة المهمة في هذه المسألة
المصحف لا
يتعامل
منه شيء مادي،
وإنما
شيء
معنوي. ما قلنا شيء مادي، قلنا بذل المال في مقابلة يدل على احترامه، ما قلنا أنه شيء مادي صرف. لا مو هاي كلمة مادي ومعنوي مدخل واحدة في مقابل الثانية يوجب الاشتباه. احنا بحثنا أنه الشراء يقلل من احترام المصحف، هذا المهم.
جمادات
اي جمادات، وهذا مو في مقابل البشر. نعم. ومنها من الادله الاستدلال بالنبوي المشهور، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الحديث يمكن عده من القواعد الفقهية، ولهذا صار مهما أن نبحث في هذه القاعدة لأنها قد تنفع في موارد أخرى عديدة. وهذا الحديث ضعفه السيد الأستاذ، بما بين المعقوفين، قال لعدم ثبوت روايته مسندا من طرقنا. هذا وكأنه يوجد كبرى أن كل ما لم يسند من طرقنا فليس بحج، وهذا بالنتيجة مخالف لمبناه. وما باني على هذا، هو باني على أن على حجية الخبر الموثوق سواء كان من طرقنا أو من غير طرقنا. ولكن من باب يعني حمل كلامه على أحسنه، هو يجد أنه عندما لم نجد هذه الرواية مسندة من طرقنا هذا يمنع من الوثوق بالرواية، يعني مو غير مبنى، من باب هذا معرف للوثوق بالرواية أننا نجدها مسندة في طرقنا، فإذا لم نجد هذا الآن فإذا لا وثوق. واضح إن شاء الله. ولكن عفوا، قد يستأنس للسيد الأستاذ لمدعاه ببعض كلمات الفقهاء، فقد ذكر جامع الخلاف والوفاق علي بن محمد القمي الذي هو من فقهاء القرن السابع، يعني لا هو كلش متقدم مثل القرن الخامس وأمثاله، مثل الشيخ مثلا طوسي أو مثلا القرن الرابع قبل الشيخ، يعني ذاك الجيل القريب جدا من الغيبة وأمثالها، يعني لا هذا ولا هو من المتأخرين. واضح إن شاء الله. ذكر نسب الرواية الخبر إلى العامة فقط مع وجود مناسبة لأن هو يتبناها، أن لو كانت مروية عندنا ووصلت إليه في بعض الكتب لذكر، أن مع وجود مناسبة فقهية تقتضي ذلك. خلينا نقرأ عبارات، لأنه إحنا من نريد نفتش عن شيء نحتاج أن يعني نكون دقيقين في فهم كلمات الأصحاب، وهذا الأمر سبق أن نبهنا إلى أن دراسة المكاسب دراسة معمقة تنفع كثيرا في هذا المجال، لأن الشيخ رحمه الله كثيرا ما كان يتحف قراء طلابه بكلمات الأعلام وينبه إلى جهات الاستفادة منها. فعادة هذا الإنسان إذا تأمل وتدرب واستفاد وتتلمذ على يد الشيخ في هذه القضية تنمو عنده ملكته في هذا المجال، وهذا الشيء مهم جدا. على أي حال، قال وقال الشافعي، أنا أقتطع من كلام هذه القطعة، يعني لا يرث المسلم الكافر. وحكوا عن علي عليه السلام وعمر وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم لنا، مضافا إلى إجماع الإمامية. لنا منه يعني صار كلام القمي صاحب جامع الخلاف في مقابل كلام الشافعي، وذكر كلام الشافعي الذي قال لا يرث المسلم الكافر، وأيضا يقول حكوا عن علي عن كذا عن عبد الله بن مسعود، ذكر هذا الأمر. ثم هو الشافعي ايش يقول؟ وبه قال الفقهاء كلهم، يعني ماذا؟ يعني كانوا اكو اجماع عند المذاهب الاخرى عند العامة بمختلف مذاهبهم على القضية. لا هو بعد لا يرث المسلم الكافر، مسلم ما يرث الكافر. لنا منو يقول لنا؟ القمي صاحب جامع الخلاف في مقام مناقشة من؟ الشافعي. صحيح. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، إذن هو ناظر إلى أخبار الإمامية. صحيح. لو كان هذا الخبر هو مما روي عند الإمامية لكان حريا أن يكون من حجته لإثبات مدعى ولبيان يعني دليل مدعى. صحيح. قال لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ظاهر آيات القرآن في الميراث، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. بعدين إيش قال؟ هذا محل الشاهد. وما الآن واضح صار المطلب، هو قاعد يرد على الشافعي يقول القرآن ويان يطلع عموم الميراث يشمله. زين، وعندنا روايات أيضا تدل على القضية، وما عندنا هم دليل يخرجنا من العمومات القرآنية، فالدليل واضح يخرجنا من العمومات القرآنية. بعد هذا يقول هذه الكلمة أنتم تأملوا بها لأن هي محل كلامنا، هذا هنا المجهر، بعد هنا يفتح كل العدسة حتى يشوف المطلب زين. وما رووه من قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكان يقول وما روي عندنا وعنده، يعني يقول وما رووه، وهو بصدد الاحتجاج للإمامية بالكتاب وبأخباره، وكان يقول ما روي عندنا وعندهم. أما ما رووه يعني ماذا؟ يعني يقذف بهذا الحديث، برواية هذا الحديث عليهم، مو أنه هو أيضا يتبنى، فقط يصير يصلح للإلزام، مو يصلح يعني يكون حجة إنه وحجة عليهم، لأن هو أخو ماكو مانع أن إحنا روينا وهم أيضا رووه، مثلا يقول والحديث الذي روي بإجماع المسلمين يصير أقوى بعد. نعم أعيد. قال لنا، أرجع أقرأ لكم العبارة كلها، لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ظاهر آيات القرآن في الميراث، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. وما رووه من قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا بلي واضح هو الحديث بعد في مقابل جامع الخلاف والوفاق، هو قاعد يعني يتحدث في القضية. يعني الظاهر هكذا، ظاهر طبعا، نص مو نص، ظاهر هكذا، احنا قلنا نستأنس له حتى نتجنب يعني احتمالات الضعيفة، بس هو الظاهر انه هو باني على هذا ورووه، ما مو انه الإمامية يعني قاعد يقول وأخبارهم كذا، وما رووه يعني قاعد يعرف به الآخرين، ظاهر العبارة هكذا.
إجماع الإمامية.
نعم.
وما
رووه. لا ما مو يجي، لو قايل صحيح قال إجماع الإمامية وأخبارهم، شنو هذا أصلا ذكر جملة معترضة، قال لنا مضافا، هاي جملة معترضة إلى إجماع الإمامية وأخباره ظاهر آيات القرآن، ثم استدل أن هذا الظاهر حجة، فإذا هو كمل الدليل كله من حيث الإمامية، ثم بعدين إجي شنو وما رووه، يعني أنتم روتموه السنة، لو هذه وما رووه صايرة مع الجملة السابقة مثل ما تفضلون ترجع لها، أما ذيك الجملة السابقة هي جملة معترضة، والدليل الأساسي ظهور القرآن وعدم قيام ما يصلح لتخصيصه، ثم في آخر المطاف شنو قال وما رووه، واضح أنه ظاهر أنه يشير إليهم مو أنه إحنا إنه، وإلا كان مناسب، هو هذا اللي قلت لكم كان عنده مناسبة أن يشير إلى أنه هذا متبنى عند الإمامية، أكو مناسب، لكن هو عبر بتعبير بعيد عن ذلك، فصار هذا أدل على أنه لا يجد في هذا الحديث حجة عندنا لأنه ليس مسندا عندنا، فيكون مناسبا لما ذكره السيد الأستاذ دام ظله. قلنا أن نستأنس لكلام السيد الأستاذ بكلام جامع الخلاف والوفاق، ولكن مع ذلك مع هذه التقوية لكلام السيد الأستاذ التي قد إذا تتأملون وتبحثون عن المسألة بهذه الطريقة ربما تظفرون أيضا بأشياء أخرى الله العالم، لكن قد يمكن تقوية الحديث. حتى يبلغ إلى درجة الوثوق بصدوره، فيكون حجة على مبناه دامت بركاته، وذلك بملاحظة عدة جهات. ربما هذه الجهات إذا تأملنا فيها واحدا بعد الآخر، واحدة بعد الأخرى، سنصل إلى الوثوق بماذا؟ بصدور الحديث. وإذا وصلنا إلى ذلك راح يصير حجة. بعد احنا ما عندنا خصوصية أنه يكون مرويا بطرقنا وبأسانيدنا وكذا. نعم هذا هو عادة يحقق الوثوق من يصير بطرقنا اللي احنا نعرف ايش قد صاير بيه تدقيق وكذا، ولكن مو هو هذا الطريق الوحيد المنحصر. صحيح. الأولى أن الحديث مروي مرسلا في من لا يحضره الفقه وفي عوال لآله. هذه النقطة تأخذ بنظر الاعتبار. مرة أصلا ما إلى صدى في كتبنا الحديثية لا بأس، وأنتم لاحظوا أن صاحب الوسائل رحمه الله ينقله عن الفقيه، والفقيه من تراجعون كلامه تشوفون هو في سياق ذكر لعدة أحاديث. هو أنا ما قاعد أناقش السيد أقول له أخطأت، احنا نركز وياي حتى نبقى ندقق بالمطلع. أنا ما قاعد أقول يا سيدنا أنت اشتبهت لأنه أنت قلت ما مرسل وهذا مرسل، ما مسند وهذا وجدته مسندا، إذن أنت مشتبه. مو هذا مطلبنا. مطلبنا قلنا راح نقدر نبحث عن الحديث ونشوف بعض القرائن، هذه القرائن بمجموعها توصلنا للوثوق. فبعد مو نحسب هذه القضية وحدا، احنا الآن بصدد أن نبحث عن القرائن توصلنا للوثوق. صحيح؟ بلي هو مرسل ما مذكور مسند، ولكن ذكره في كتب الحديث عندنا هو هذا بنفسه يعني يعطي درجة من الاحتمال لصدور الحديث، ويصير واحدة من لبنات الوثوق بصدوره إذا تمت. احنا نحاول نبدي نبحث نفحص لنا حتى نستفرغ الوسم، لأنه إذا تم الحديث بعد راح يصير حجة في مختلف الموارد، والحديث طويل يريد لنفس أنه نجي نتبع ونشوف هذا الحديث شلون هذه القرائن وكذا. بس هي تجربة مفيدة لنا جميعا، خصوصا إذا تعاوننا فيها. يعني تشوفون هذا الحديث وين مذكور، ثم تنقبون عن كل ما يصلح لتقوية الوثوق به أو العكس. شلون احنا صادفنا بعض الأمور معاكسة ذكرناها أولا للتأييد كلام السيد الأستاذ دام ظله، ولكن ربما تظفرون بما هو مختلف معاكس. فخلينا نعمل يعني بشكل مشترك، وأنتوا يعني لا تبخلون، لأن هاي القضية ما وجدت أنه مبحوثة هيك بشكل مفصل. إحنا ربما إذا جمعنا كل القرائن ربما نصل للوثوق، إذا وصلنا للوثوق يصير حجة، إذا صار حجة راح يأثر على كذا باب من أبواب الفقه، لأنه هذا قاعدة، مو أنه بس مسألة واحدة هنا أنه نقدر نستعيض عنها بدليل آخر، هذه يصير قاعدة فقهية. واضح إن شاء الله؟ ليكونون الأخوة الكرام الأكاديميين أقدر علي على البحث من الأخوة الكرام الحوزويين بالبحوث الأكاديمية الدراسات العليا. هناك واقعا بعض الأخوة الأكاديميين عندهم يعني بحاثين يصيرون ينقبون، يروحون المكتبات يفحصون، عندهم محركات بحث كذا. المفروض بالحوزة يكون عندهم حالة من هذا القبيل، مو يصير فقط إيكال الأمر لشخص واحد، لأن مهما يكون الشخص هو قد يغفل عن بعض الجوانب عن بعض الجهات كذا. الثانية شهرته عند محدثي العامة، هو الحديث عند العامة مشهور جدا. أقول أنا شنو عندي غرض أنه أخطأ السيد حتى تقول لي مطلع؟ أنا قلت أنه هو يناقش حتى تقول لي أنه أخطأ؟
كان يمكن الوثوق للحديث حتى يبلغ إلى درجة الوثوق بصدوره فيكون حجة على مبناه.
إيه؟
يعني تريد تكون حتى ملزم إلى مع أنه مطلع على هذه القرينة ولا يراها ولا يرى هذا.
لأنه هذه القرينة قد
يطلع إياه.
قد يكون هذه القرينة وحدها هي ما راح
نفهم،
وما يصير أقول هو هذا 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 خطأ من إحنا نريد نجمع قرائن. إذا جزأناهن إيش راح يصير؟ راح يسقط كل الدليل، ولهذا لا يقوم عندك إجماع يصير حجة، لأن نقول هذا واحدة شنو أثرته تتقلده، ولا يصير عندك تواتر حجة، ولا يصير عندك استفاضة حجة، ولا كل شيء بعد ذن البحث اللي هو يعتمد على تجميع القرائن كل راح تسقطه بهذه الطريقة. بينما إحنا إيش نحتاج؟ أن ننظر إلى المجموع، نأخذ كل الأشياء. فإذا أنظرنا للمجموع هذه النقطة أسكت عنها لأنه السيد ملتفت له، فإذا التفت له أخو بعد أحسن.
نظرة فردية ونظرة مجموعية.
لا مو صحيح، مو صحيح. أقول إحنا ما قلنا، أنا قلت نظرة فردية، تقعد حاسبني على كلامي. أنا إيش قلت؟ قلت أنه قد يمكن تقوية الحديث حتى يبلغ إلى درجة الوثوق بصدوره. صحيح لولا شنو بديت أذكر الوجوه؟ أنت خرجت عن المنهج، بديت تبحث نظرة فردية. أنا ما قلت نظرة فردية، قلت إحنا نجي من عدة جهات. ما قلت ويستدل على صحة الحديث بأدلة، حتى تقول الدليل الأول هذا باطل، الدليل الثاني عندنا طريق، هذا الطريق الأول موثوق، الطريق الثاني مثلا بالتعويض، الطريق الثالث في كامل الزيارة ما أدري عدة. ما قلنا هيك، احنا قلنا عندنا نقدر نوصل الى الوثوق باي طريقة، بملاحظة القرائن. فذني القرائن خلنا نحاول بملاحظة جهات هماتها عبر هذه الجهات بننظر الى بمجموعة قد هماتها، ما جازم لان انا ما واصل الى يعني نتيجة البحث تماما. قلت قد نصل همات، هذه هم من الان نأكد على قد بي ان نبرز يعني التلفظ بها حتى يعني ما تنسون، وحتى يصير هذا دافع اضافي الى البحث. نعم كلش لطيف. اذا انتم ورا البحث هيك تتبعون وتدققون، يعني هذا طبعا مو بس السيد ما شاء الله، بعض الاحيان هو يساعدنا في التتبع كثير، بس يعني احنا كنا وصية للجميع. فالجهة الأولى قلنا أنه موجود مرسلا في بعض أقدم كتبنا الحديثية من جملة الفقيه، الشيخ الصدوق، هذا مو مثلا في واحد مثلا المرتضى بعض الحين هو عنده كتب يشير مثلا إلى قضايا خلافية ما أدري كذا يستدل عليهم. الصدوق قوم منقين الأحاديث، واضح بعد أنتم بالنسبة لكم ذي القضايا لا تخفى عليكم، مو في مدرسة بغداد اللي هي مدرسة مختلطة كلش، مدرسة قوم هي تقريبا خالصة، واضح إن شاء الله لا يخفى بعد أني ما بين السطور إن شاء الله لا تخفى. الثاني شهرته عند محدثين عامة، هو عندهم مشهور جدا وبانين عليه ومصححي، وهذا أيضا بيه حديث طويل بعد ماكو مجال لي يعني الآن أن نذكره بتفاصيله، لكن هو أيضا هذا مفيد. إحنا مرة حديثه عند العامة مختلف بواحد يضعفه واحد كذا، مرة منهم بضرس قاطع يبنون عليه، خصوصا إذا كان هناك قرائن في الحديث غير ملائمة لبعض متبنياتهم. إيش راح يصير أقرب للوثوق به. يعني إحنا بعض الروايات فضائل أهل البيت وكرامات أهل البيت عند الله وعند رسوله ربما لم تثبت عندنا بسند متصل، لكن نحن نثق بصدورها. ليش نأخذها من العام؟ ماكو مانع، واضح إن شاء الله. ثم التتبع والبحث والعلم وكذا بعد هذا ما بي تولي وتبري، هذا بي الموضوعية. نحن من كل أحد إذا كان يمكن أن نوصل إلى نتيجة نأخذه بشكل تمام، إذا ينفع كون ينفع، بس كون نقيم الأمور ب يعني بدقتها بموازينها.
أقول كرواية كأنه يشم منها هذه نظرة البراءة حتى من كفيه الرشد بخلافه. فإذا هم اشتهر عندهم شيء هذا يجب يعني من جهة أخرى.
نعم هاي رواية بالتعارض كذا لطيف، يعني كل واحد يأخذ كل جوانبها وكذا يثبتها ماته. نعم والحمد لله رب العالمين.